الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال في كتاب الصيام منه: باب الاعتكاف وقيام رمضان. لأن هذا الباب عقده لموضوعين: الاعتكاف وقيام رمضان. ثم بدأ بالاعتكاف، مع أنه في العنوان قدم ثم بدأ بقيام رمضان. فقال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل قيام رمضان، والمراد به قيام الليل، يعني صلاة الليل التهجد، وإحياؤه بالطاعة من صلاة وتلاوة وذكر ودعاء. فهذا هو إحياؤه، بمعنى شغل وقته وإن لم يكن كله، يعني لأن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم إلا ما كان في العشر الأواخر، ويكون من قيام الليل هو بالصلاة، ليس شرطا أن يصلي طول الليل، لكن هو يحييه بطاعة من الطاعات، ومن أجلها الصلاة، صلاة التهجد، صلاة القيام، قيام الليل، وأيضا بالقرآن وبالذكر والدعاء. وصلاة التراويح هي من قيام الليل، يعني من صلى التراويح مع الإمام على الوجه المشروع فهو على خير وقد قام الليل. والحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، وفي رواية: كتب له قيام ليلة. المراد أنه يصلي مع الإمام، يصلي الفريضة، يصلي معه تراويح حتى ينصرف، حتى ولو كان يعني. وينصرف هنا معناه ينتهي من التراويح، يصلي التراويح كاملة حتى ولو كان بإمامين، لأن الثاني هو نائب عن الأول. فالمراد بالإمام هنا هو من قام وأما الناس في صلاة القيام، فمن قام معه من البداية إلى النهاية إلى أن ينصرف، بمعنى أنه يفرغ من التراويح، كان له هذا الموعود، وهو كتب أو حسب له قيام ليلة. ومن لم يستطع، كان معذورا أو عنده يعني شيء وانصرف من بعضها، فله أجره وهو على خير، لكن الأجر الموعود هو على هذه الصفة، الأجر الذي هو من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هو من أتى يعني قام معه حتى انتهى من صلاة التراويح. هذا هو أرجح الأقوال في المسألة. وليس معنى ذلك أن من انصرف مثلا بأقل من ذلك لا أجر له، لا، لكن نقول هذا الثواب الموعود هو أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، وينصرف هنا بمعنى أنه ينتهي من صلاة التراويح. يقول أبو هريرة: قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. شرطاء العمل، هذا في كل عمل لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل في العبادة، ولا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شرطان لا يقبل عمل عبادي إلا بتحقيق الشرطين، لو تخلف الأول لم تقبل العبادة، تخلف الثاني لم تقبل. فلا بد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى احتسابا إيمانا بما بوجوب يعني بما أعد الله سبحانه وتعالى من مشروعية صلاة التراويح، وبما أعد عليه ووعد عليها من ثواب، وأيضا احتسابا لهذا الثواب من الله سبحانه وتعالى لا لأمر آخر، إنما هو لوجه الله إخلاصا لله لا لرياء ولا سمعة ولا عادة. ولا بعض الناس يقول والله هذه عادتي أنا لازم أصل، ما المسألة ليست عادة، هي عبادة وليست عادة. بعض الناس يقول أنا عادتي كذا، والله إذا اعتاد الخير وفعله عبادة واعتاد هذه فهذا لا بأس به، لكن أن يفعله لأن أباه. بعض الناس يقول والله نحن أباؤنا لا يتجاوزون واحد يمشي في الطريق إلا يعني يأخذونه. لا، ما المسألة عبادة، المسألة عبادة فلا بد، لكن المحافظة على ما اعتاد من العمل هذا شيء مطلوب. حتى أن النووي في كتابه رياض الصالحين عنون بباب المحافظة على ما اعتاد عليه من العمل، محافظة على ما اعتاد عليه من العمل هذا مطلوب، لكن لا يفعله لأنه عادة. هذا هو الفرق، كونه يحافظ على العمل الصالح الذي يعمله بخلاف أن يعمله لأنه عادته أن يعمل. لا، هذا فرق بين هذا وبين هذا. فالأجر اللي هو مغفرة ما تقدم من الذنب يعني مترتب على هذين الأمرين، وهما أن يقومه إيمانا بموعود الله وبما يعرفه، يعني هذا لابد من علم أيضا، لابد أن يتعلم حتى يطبق هذه، إيمانا بمشروعية هذه الصلاة وبأن الله يثيب عليها وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وبأنها من 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 من, من أسباب مرضاة الله سبحانه وتعالى، وبأن وأيضا يحتسب الأجر في ذلك، لا رياء ولا سمعة ولا أي غرض من أغراض الدنيا، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في كامل رمضان ويفعل من الخير. كان صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود ما يكون في رمضان، يعني في رمضان يزيد جوده وعمله صلى الله عليه وسلم، لكنه في العشر الأخير أيضا يكون يزيد فيه على بقية الشهر. وعنها أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. يجتهد، هذا يبين المعنى زيادة، يجتهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم، حديث في صحيح مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من الشهور. ثم هو يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غير العشر الأواخر من رمضان نفسه. هذه سنته صلى الله عليه وسلم. والاجتهاد في العشر الأواخر سيأتينا أنه طلب لليلة القدر إحياؤها بالكامل، وطلبا وتحريا لليلة القدر. وشد مئزره هنا، تقول شد مئزره، قال أهل العلم أن هذا يحتمل أن يكون عبارة أو كناية عن شدة الاجتهاد في العمل، أو أنه يترك النساء، حتى أنه ورد أنه لم يبت على فراش في العشر الأواخر النبي فراشي، اعتزل نساءه في بعض الروايات. لا مانع أن يكون الكل موجود، يعني هو إذا اجتهد. وغالبا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما يؤيد المعنى أنه كناية عن الاجتهاد وزيادة في الاجتهاد وشدة الاجتهاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف لا يقرب النساء، لا يأتي النساء، فكان النبي، وهذا يؤيد أن المعنى المراد به، والله أعلم، وهو حاصل هذا وهذا، إذا لأنه يريد أو تريد عائشة رضي الله عنها بقوله هذا بأنه كان يجتهد في رمضان في العشر الأواخر اجتهادا شديدا، وهم العرب يقولون شد مئزره، يعني عناية كناية عن الاهتمام بالأمر وشدة العمل فيه. وشد مئزره وأحيا ليله وأحيا وأيقظ أهله. إحياء الليل قال أهل العلم يعني بالصلاة والذكر والدعاء، وقالوا أنه حتى الاشتغال بالسحور مثلا والتهيؤ للصيام، هذا أيضا من إحياء الليل بعمل صالح، فهو تارة يصلي وتارة يتلو القرآن وتارة يذكر الله ويسبح ويستغفر ويعني يعمل ما يتقوى به أيضا على العمل الصالح. ثم تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. هذه النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه سنته، أنه يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله. ثم تقول ثم اعتكف أزواجه من بعده. الحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من سنته التي لازمها، يعني حتى بعض العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالعمل أحيانا ويتركه أحيانا، كما مر معنا في الصيام أنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، إلا الاعتكاف لم يتركه مرة، حتى عندما اعتكف في 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 غير رمضان قضاه في 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 غير عند يعني لما حصل في سنة من السنوات قضاه في غير رمضان. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ملازما لهذه السنة العظيمة المباركة التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، ولكن يعرف أحكامها ويعرف حكمها ويعرف آدابها. هذه سنة عظيمة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركها. تقول عائشة واعتكف أزواجه من بعده، قال أهل العلم هذا دليل على أن الاعتكاف لم ينسخ، وأنه مستمر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحابه ومنهم نساؤه كنا يعتكفن بعده. إذن هي سنة ثابتة لم تنسخ، وليس صحيحا أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. بل هو هي سنة مستمرة. لكن يجب على الإنسان قبل أن يبدأ في أي عمل. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يقول: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. إذا أراد المسلم أن يعمل عملا حتى يستطيع أن يحقق الشرطين اللذين لا بد للعمل منهما، الإخلاص والمتابعة، فلا بد أن يتعلم. فلا بد للمعتكف، يعني لا ليست بالصورة التي نراها، الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله ومفارقة الناس والخلوة بالله سبحانه وتعالى، بطاعة الله، بدعائه والتفكر والذكر والدعاء والصلاة، والانقطاع عن الدنيا وأشغالها وأشغالها إلى العبادة. هذا هو هذا الحكمة من هذا، حتى لا يشغل وهو في وقت محدود، عشر ليالي أو أقل. فالحكمة هي هذه. فيجب أن يتعلم، يعني تترتب على العبادة أمور كثيرة، منها حقوق للعباد: لا يؤذي الناس، لا يؤذي الناس لا بكلام ولا في المكان ولا في أي شيء يسبب لهم إزعاجا. وبالأمس ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة في الصلاة، فكشف السترة وقال لهم: لا يجهر بعضكم على لا يؤذين بعضكم بعضا، لا يجهر بعضكم على بعض في الصلاة، وهي قراءة، هم يصلون. ألا إن كلكم مناج ربه، الذي تطلب أنت بقراءتك وبصلاتك هو الذي يطلبه أخوك بجوارك، إذن فلا تؤثر عليه، لا تؤذيه فتقطع عليه خشوعه إذن الاعتكاف له آداب يجب أن يتعلمها الإنسان قبله. أما أن يتواعد الناس: نحن في المربع الفلاني عند العمود رقم كذا، ويتجمعون ويتبادلون المقاطع في أجهزة الاتصال، وضحك، وحتى قيل لبعضهم: قال نعم حنجينا نبي نضحك. أنت تبي تضحك روح بالحدائق يا أخي، ما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فله الاعتكاف له أحكام، وله منها يعني ما سنذكره أحكام، لا يعني أحكام في لا يصح إلا بها، أحكام في بطلانه، وحكم أيضا في مشروعيته، لماذا حكم، لماذا شرعه الشارع الحكيم. ثم هناك آداب المسجد، له آداب الناس المصلين الذين حوله من المسلمين، لهم حقوق ولهم ويجب أن يتأدب معهم. أما ما يرى في ما مضى، ولعل هذا العام يكون فيه تنظيم جديد، نسأل الله التوفيق، يقضي على هذا. يعني بعض الناس يظن أن الاعتكاف هو أن يأتي يأكل ويشرب وينام في المسجد، حتى أن بعضهم ينام، هذه من أعجب ما رأيت، وإذا قيمت الصلاة قام من نومه ودخل في الصلاة، لا يتوضأ، لأنه لو خرج يمكن المكان يذهب عليه، والمكان هو يعني أحرى عنده أهم من الصلاة، فيصلي، يقوم من نومه ويصلي. سبحان الله. بل رأيت من يأتي بأولاده، وهذه إن شاء الله هذا العام ستنتهي، في المسجد وينامون جميعا والناس يصلون القيام، تجد المصلي يبحث عن مكان يصلي فيه وهو وأولاده ثلاثة أربعة نائمين في المسجد. بل رأيت من بال منهم في المسجد وجاء هؤلاء العمال بسرعة فائقة، وحملوا هذه السجادة التي بال عليها هذا الطفل، وطهروا المكان وطيبوا، عمل لم يعني يوجد في التاريخ، والله لا أبالغ، خدمة الحرمين في هذا العصر لم يمر مثلها أبدا. لا تجد مسلما يقول أنا لم أجد ماء أشربه في المسجد النبوي في المسجد الحرام، ولا تجد مسلما يقول أنا لم أجد مصحفا أقرأ فيه. كل ما يمكن أن يعمل قد عمل. ألا يستحق هذا العمل الجبار المبارك أن نتعاون في إنجاحه؟ يجب علينا نحن. قديما كان الناس، مر معنا حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، فقالوا لها ماتت ودفناها، قال ألا أذنتموني، وذهب وصلى عليها في قبرها صلى الله عليه وسلم. تقوم المسجد، وهذا المسجد الآن أنظف من كثير من بيوتنا، ألا نتعاون على نظافته يا إخوان؟ لماذا نتعمد الإتيان بشيء منع من أجل نظافة المسجد والمحافظة عليه، ومن أجل أن يصلي المسلم مطمئن ولا يشم روائح الطعام وحتى المقبلات يؤتى بها؟ سبحان الله، يعني هل هو من باب أحب شيء إلى الإنسان ما منع؟ لأن المسؤولين عن نظافة المسجد جزاهم الله خير قالوا لا تدخلون الطعام هذه التي فيها زيوت وفيها فيها أشياء تؤثر على نحن نحتال. والله أنا أرى أنه آثم، ولو دعيت إلى طعام أدخل خلسة والله لا أكل منه. لماذا؟ لأنه هذا لا يجوز، وهذا ليس اعتباطا، هذا يكلف موظفين ويكلف عملا طويلا وترتيب وتخطيط لماذا؟ هل هو حب في هذا في مجرد العمل أو مجرد القول كما يعتقد بعض الناس ممنوع ممنوع ممنوع؟ لا، هو ممنوع. لماذا ممنوع؟ حماية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من بيوت الله من أن يوضع فيها ما يؤثر على المصلين وعلى صلاتهم وعلى خشوعهم. فيجب أن نتنبه لهذا، ويعني من كان يعرف هذا ينبه الآخرين ويكون ممن يسعى في الخير والإرشاد إليه وتقليل المخالفات هذه إن لم يكن في الاستطاعة يعني قطعة بالكلية، وعلى الأقل التخفيف منها. والإنسان هو مسؤول عن نفسه، هي ساعات، ساعتين أو ثلاث يصلي فيها العشاء المغرب والعشاء، بعضهم يخرج أيضا ويعود، فلماذا أحرص على هذه المخالفة؟ إذن هذا الحديث كان يعتكف العشر صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله، فهذه سنة داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول واعتكف نساء زواجه من بعده، فهذا دليل كما يقول أهل العلم على استمرار هذه العبادة، استمرار هذه العبادة وأنها لم تنسخ، وأيضا جواز اعتكاف المرأة في المسجد لكن بشروط، شروط ألا تبرز أمام الناس وألا يحصل لها أو منها أذى. فبهذا الشروط الحشمة المعروفة فإنها يجوز لها أن تعتكف إذا كانت منعزلة عن الرجال ولا تبرز للرجال، ففي هذا يعني خير إن شاء الله تعالى. ويجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها المرأة، يجوز لها، لأنها ليس مطلوبا منها حضور صلاة جماعة، لا تجب عليها صلاة الجماعة. العلماء اشترطوا، الجمهور أهل العلم، الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة لأن الجماعة واجبة، لكن المرأة ليست عليها جماعة واجبة، فيجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها. ولو اعتكفت في المسجد بالشروط المعتبرة شرعا أيضا لا 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 محظورة، لا حرج عليها إن شاء الله. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هذا الحديث في متى يدخل المعتكف يبدأ الاعتكاف، متى يبدأ الاعتكاف. لكن هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، ليس معناه على الراجح، على الراجح أنه يبدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر، بل هو يكون في المسجد ولكن المعتكف هو مكان خاص في المسجد، فيكون مخالط للناس في صلاة الفجر بالصلوات، وهنا في صلاة الفجر في الحديث، ثم إذا انتهى من صلاة الفجر دخل في هذا المعتكف الخاص الذي أعده لنفسه. هذا هو المعنى الصحيح للحديث، وليس معناه أنه يبدأ الاعتكاف، هذا القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه ليس معناه أنه يبدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر، لأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر، هذا الذي قرأناه حديث عائشة، إذا دخل العشر يعني الأخيرة شد مئزره، وفي في 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 يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأواخر هكذا هو جمع ليلة، يعني العشر الأواخر جمع، وهو جمع مؤنث عشر، لا وليس والمذكر عشرة بالهاء، هذا بدونها المراد به العشر الليالي. وإذا دخل بعد الفجر فاتته الليلة الأولى، ليلة واحد وعشرين، والأوتار يعني سيأتينا أن العشر الأواخر مظنة هي ليلة القدر، لأن الاعتكاف هو طلب لليلة القدر، وليلة القدر تكون في العشر الأواخر، وأرجى يعني ليالي العشر هي الأوتار، وأرجاهن 27. فليلة 21 الذي دخل الفجر فاتته، وهي من أرجى ما يطلب لليلة القدر، ليلة 21. إذن الصواب أنه يدخل بعد غروب شمس ليلة 21، بعد غروب شمس يوم 20 ودخول 21 يدخل. ومعنى الحديث هنا ليس معناه ابتداء الاعتكاف لأنه في المسجد، لو كان هو في المسجد لو أرادت هذا بداية الاعتكاف ما احتاجت أن تكون إلى معتكفه، بل قالت إلى دخل المسجد، لأن من دخل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف. إذن قولها دخل معتكفه مراد هو الجزء الخاص الستر الذي بني له ليخلو فيه، فهذا هو الذي حمله الجمهور عليه. ثم قال: وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يدخل عليها رأسه، هو في المسجد ويدخل رأسه على عائشة وهي في بيتها فترجله. الترجيل هو تسريح الشعر يسمى الترجيل والتمشيط، هذا هو من النظافة التي يعتني بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث تقول عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه وهو في المسجد، يعني هو هذا فيه من الأحكام أنه يجوز أن يخرج بعض الإنسان رأسه، مثلا يخرج رأسه وهو بقية جسده في المسجد، يعني يخرج بعض جسده والباقي في المسجد، هذه واحدة. ثم فيه أيضا أن لمس المرأة بغير شهوة على قول لا يضر بالاعتكاف، لأنها ترجل له شعره، ترجل له شعره صلى الله عليه وسلم. وفيه في الحديث وكان لا يدخل البيت إلا إلا إذا كان معتكفا إلا لحاجة. في بعض الروايات إلا لحاجة الإنسان، وفسروها بأن المراد البول والغائط، يعني إذا هذا شيء لا بد منه، يعني الحاجة الآن حاجة طبيعية لا بد للإنسان من قضائها، منها هذا يسمونها حاجة الإنسان. فإذا احتاج هذه الحاجة خرج وقضى حاجته ثم رجع، وهذا شيء لا بد منه بأصل خلقة الإنسان بطبع الإنسان. وهناك حاجة أخرى يعني لا بد له منها أيضا في بعض الأحيان، كمن يحتاج الطعام ليس لديه من يأتي له بطعام، إذا كان عنده من يخدمه ويأتي له بالطعام في المسجد فالأولى ألا يخرج، فلا يخرج. لكن إذا لم يكن عنده أحد يذهب بقدر الحاجة ويأتي بها، ويأتي بي أو يريد أن يغتسل، يريد أن يغتسل فيذهب يغتسل ثم يعود بقدر هذا. سيأتينا حديث آخر في مسألة عيادة المريض وشهود الجنازة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. هذا الحديث قوله فيه قوله السنة. أبو داود بعد أن روى الحديث هذا قال، يعني من تفسير العلماء للحديث وتدقيقهم فيه، قال أبو داود: غير عبد الرحمن الراوي لا يقول فيه قالت السنة على المعتكف. لماذا قال هذا؟ لأنه إذا قيل السنة كذا فله حكم الرفع، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث ليس فيه على الصحيح السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا. كلمة السنة هذه على المعتكف السنة ليست من كلام عائشة، منهم من قال من كلام عائشة، لكن الصواب الذي رجحه نقاد الحديث أنه من كلام الزهري، أحد رواة الحديث، الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري هو الذي قال هذا. فلا يكون له حكم الرفع، يبقى هذا الحديث، يعني هذا الأثر أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فقولها السنة هذا مدرج من كلام أحد الرواة وهو الإمام الزهري رحمه الله تعالى. والحديث أو الأثر يدل على أنه لا يشهد جنازة، على القول يعني بثبوته لا يشهد جنازة، لا يخرج لأن الجنائز كان لها مصلى خارج المسجد، فلا يخرج من المسجد ليصلي على الجنازة. هذا دلالة هذا الأثر. قال العلماء: إلا إذا اشترط أن يخرج للصلاة على الجماعة، خاصة إذا كان يعني يتوقع موت قريب أو صديق أو كذا، فعند دخوله عند نية الاعتكاف يقول إذا مات فلان أو إذا حضرت جنازة فإني أخرج وأصلي عليها. قالوا: دليل هذا ما جاء في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: حجي. عندما اشتكت قالت إنها شاكية مريضة، قال لها: حجي واشترطي، حجي واشترطي. قالوا: والحج إذا دخل فيه العبد لزمه، وأتم الحج والعمرة. فهو ألزم من إتمام الاعتكاف. فما دام جاز في الحج فمن باب أولى يجوز قالوا في الاعتكاف، هذا دليله. والمسألة اجتهادية، الإمام مالك لا يرى صحة الاشتراط، لا يرى صحة الاشتراط، لكن لو اشترط فهذا دليل من يرى جواز الاشتراط لحضور الجنازة. ولا يمس امرأة بمعنى يجامعها، ولا يباشرها بما هو أدنى من الجماع، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. الآن الخروج إما أن يكون لأمر لا ينافي الاعتكاف، وهذا هو اللي فيه الذي فيه الكلام الذي لا ينافي الاعتكاف، أو لأمر ينافي الاعتكاف، ينافيه يناقضه يبطله، منه الخروج لمجامعة الزوجة، هذا يبطل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد. الشيء الثاني البيع والشراء، البيع التجارة المتاجرة، ليس أن نشتري طعاما يأكله يعني بقدر حاجته، لكن ليخرج ليضرب في السوق، فهذا مناقض للاعتكاف. الاعتكاف الأصل من اعتزال الناس واعتزال الدنيا واعتزال، فهذا مناقض للاعتكاف. وفي خروج غير مناقض للاعتكاف، وهذا منه ما أشرنا إليه لحاجة الإنسان أو لحاجة يعني لا بد له منها، فحينئذ يجوز له ذلك. ولا اعتكاف إلا بصيام، وهذه أيضا فيها خلاف شديد، والصواب أنه يجوز الاعتكاف ولو لم يكن صائما، ولكنه في رمضان وفي الصيام أفضل. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وهذا قول الجمهور لأن لا يفوت صلاة الجماعة، أو أن يخرج يكرر 5 مرات يخرج يصلي في مسجد آخر، فيصلي يختار مسجد فيه تقام فيه الجماعة. وأيضا الجمعة فيها خلاف، بعض العلماء يشترط أن يكون في المسجد تقام فيه الجمعة وتقام فيه الجماعة، ومنهم من لا يشترط الجمعة ويجوز له أن يخرج الجمعة ثم يعود إلى معتكفه وكأنه الأقرب، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه. الراجح وقفه يعني أنه من كلام ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال البيهقي في بعض كتبه، قال: الصحيح موقوف ورفعه يعني إلى النبي وهم من الراوي. فالصحيح في هذا الحديث أنه من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. متفق عليه. قول ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي أروا ليلة القدر أي في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا: أرى رؤياكم قد تواطأت أي توافقت على أنها في 7 الأواخر، فتحروها في 7 الأواخر. ليلة القدر سميت بليلة القدر قيل لأحد أمرين: إما القدر بمعنى الشرف والمكانة العالية العظيمة، وهي كذلك ليلة مباركة كما في القرآن، فهي ليلة ذات شرف ومكانة عظيمة. وقيل من التقدير، لأن الآجال والأرزاق تقدر فيها في ليلة القدر، فقيل هذا هو سبب تسميتها بليلة القدر. قوله في السبع الأواخر يعني البواقي، في السبع الأواخر يعني البواقي، وهنا فرق فيها بين أن يكون الشهر يعني إذا بدأت تحددها وتعينها، فإن كان الشهر تاما تكون 23، هذا إذا كان الشهر تام 23 إذا كان كاملا من 23 إلى آخر الشهر، وإن كان ناقصا من 24، لأن 23 24 25 26 27 28 29 هذه سبع، هذه السبع الأواخر. إذا كان الشهر ناقصا فيبدأ العد من 24، أو بالعكس، هو إذا كان تاما يبدأ، أنا أخطأت في العدد، هو إذا كان الشهر ناقص إذا كان الشهر تاما تبدأ من 24 25 26 27 28 29 هذه 30 هذه هي السبع. وفي الحديث فضيلة لليلة القدر واهتمام الصحابة به، يعني الصحابة مهتمين به، سؤالهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرض رؤياهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقيام هذه الليلة، فكان الصحابة رضي الله عنه مهتمين بهذه الليلة وتفاصيل ما فيها وأحكامها. فيه حديث آخر وهو حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه، يعني أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الراجح أنه من كلام أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال الحافظ وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري، اختلف في تعيينها، تعيين هذه الليلة على 6، هو ذكر 46 قول لكن هنا ذكرها يعني بحيث كأنه قال نحو من 40 قولا، وإلا الذي ذكر أكثر من 6، لأن بعض يقول فإن صح هذا فهو قول أيضا، يعني هي قريبة من 48 قولا ذكرها، لكن بالتحديد بالعد قال القول الأول الثاني إلى أن قال السادس والأربعين كذا، 46 قول ذكرها، وبعضها فيه بعد، فيه بعد شديد، لكن هو ذكرها لأنها قيلت، ذكرها لأنها قالها بعض من تكلم في هذا من أهل العلم. وقد يعني هذا حمل على أنه مثلا في ليلة معينة، وهذا رأي اجتهاد لأبي سفيان أنها في ليلة سبع معاوية بن أبي سفيان، اجتهاد منه وليس نصا، ولذلك الصحيح في الحديث أنه موقوف عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اجتهاد منه، وهي أحرى ليلة تكون فيها ليلة القدر لا شك، لكن تحديدا أن يكون فيه هذا فيه كلام. قوله في السبع الأواخر أي قوله في الحديث الذي بعده عن معاوية بن أبي سفيان، وأيضا ليس عن معاوية، ورد عن هو قلنا أنه اجتهاد منه، وأيضا قال به غيره من الصحابة، فقال به أبي بن كعب رضي الله عنه وكان يقسم على ذلك، أبي كان يقسم على أنها ليلة 27، والصواب في هذا أنها في 27، يعني القول الذي يجمع بين الأدلة وبين أقوال أهل العلم أنها في 27 إجمالا، وأنها في الأوتار أحرى، في الأوتار 21 23 25 27 29، وأنها آكد في ليلة أو آكد الأوتار، يعني الآن عندنا الدرجة الأولى لإطار العام 27 يعني في العشر الأواخر، ثم إذا أتيت تخصص في الأوتار منها أحرى، وليس لازم، قد تكون في غير الأوتار في الأشفاء، قد تكون في الأشفاء لكنها أحرى أن توجد هي في الأوتار، أحرى منها في الأشفاء. وأوكد هذه الأوتار ليلة 27. هذا هو يعني ملخص كلام أهل العلم، وأن الصواب أنها ليست ثابتة دائما في ليلة محددة دائما، بل هي متنقلة. الصواب أنها متنقلة، فقد تكون في سنة في 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 الأوتار مثلا في 21، وفي سنة في 23، وفي سنة في 25، وفي سنة في 27، وفي سنة في 29، وقد تكون في الأشفاء أيضا في سنة في شفع. والشفع باعتبار، وهذا كلام يعني في شيء يحتاج إلى يعني تفكير، قد تكون الشفع هي وتر بالنسبة للعد من آخر الشهر، لأن في بعض الحدث هي في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، فهل المراد العد من آخر الشهر؟ فعلى كل حال الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي يجمع بين الأدلة، أنها متنقلة، هذه واحدة، بين ليالي العشر، وأنها في الأشفاع أحرى، وأنها أوكد في ليلة 27 من الأشفاع، من الأوتار، من الأوتار عفوا، من الأوتار، أنها في الأوتار أحرى، وفي ليلة 27 منها أوكد من غيرها من ليالي الوتر. هذا هو الذي يجمع الأدلة، أو بين جميع الأدلة، فتكون هكذا. طيب، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. هذا الدعاء العظيم لو كان هناك شيء أفضل منه لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وهي من أحب الناس إليه ومن أخص الناس به. فعندما وسألته أيضا الحاجة قائم، ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف. فهذا دعاء عظيم أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما يطلبه المسلم في مثل هذه الأوقات الفاضلة والتي يتعرض فيها لرحمات الله، العفو هو المغفرة، اللهم إنك عفو. وفيه أيضا التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى، يعني بما أنك يا الله عفو، وبما أنك يا الله تحب العفو اعف عني، فهو يتوسل إلى الله بصفة من صفاته. ومن هنا قال أهل العلم أن الإنسان يتوسل بالصفة المناسبة لمطلوبه، فهو قال هنا: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هو المطلوب ما هو؟ العفو والمغفرة. إذن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه العفو، ويتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته المناسبة لما يدعو، لما يريد أن يدعو به. فهذا الدعاء عظيم ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه وأن يكثر منه في هذه الليالي. طيب، أرأيت إن علمت، هل هو أحد يعلم ليلة القدر؟ العلماء هنا قالوا: قد يكرم الله شخصا بأن يطلعه على ليلة القدر من الصالحين، أو قد يكون بعلامة من علاماتها، بعلامة من علاماتها. والعلامات هنا التي تكون فيها لا التي تكون بعدها، لأن علامات ليلة القدر بعضها بعض انقضاء، يعني طلوع الشمس تطلع لا شعاع فيها قالوا من علاماتها، لكن من علاماتها أن ليلة مضيئة، هذا قد لا ندركه نحن في المدن، ليلة برزة يعني في ليلة انشراح، فترى يعني ليلة فيها ما يشبه النور، فهي ليلة برزة يعني مضيئة، وفيها هناك شيء أشار إليه بعض العلماء وهذا دقيق جدا، يقول قد يعني يجد الإنسان في نفسه انشراحا لا يجده في غير تلك الليلة، رغبة في العبادة، رغبة في الدعاء، انشراح في الصدر، فهذه علامة في نفس الإنسان، في نفس الإنسان يقول قد يجدها الإنسان، فربما كانت هذه أيضا دليل أو مؤشر كما نقول، أو نقول من العلامات التي قد تكون من هذه الليلة إذا وجدت تكون علامة عليها. ومنها في يعني هم يقولون أنها يعني ليلة سالمة من الأذى، ومن كما جاء في القرآن سلام هي حتى مطلع الفجر، هي حتى مطلع الفجر، ليلة مباركة، ليلة مباركة، فهذه من العلامات قد يجدها الإنسان، ولذلك قالت إن علمت، فإنها يعني، ومنهم من حمل إن علمت ما أقول فيها يعني في الليلة التي أتحرى فيها، يعني ماذا أقول في الليلة التي أتحرى فيها ليلة القدر، سواء يعني علمت أو لم أعلم، فماذا أقول في هذه الليلة التي أتحرى فيها ليلة القدر، وهذا يحصل للجميع، وهذا يحصل للجميع. بقي أن يقال هل هذا شرط أن يرى الإنسان علامة أو أن يكرم بشيء من هذا، أو منام أو شيء من هذا الذي هو علامة تدل على أن أو تشير إلى أن هذه الليلة، هل هذا شرط في حصول فضل ليلة القدر؟ لا، فضلها حاصل لمن قام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن من حصلت له هذه فهذه زيادة كرامة وفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن ليس شرطا. الإنسان إذا قام هذه الليلة، ومن قام العشر الأواخر كما ينبغي، واجتهد وأخلص لله سبحانه وتعالى، ولا لم يبتدع في عبادته، بمعنى أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حاصل إن شاء الله على ليلة القدر، على فضل ليلة القدر، سواء رأى شيئا أو لم يرى شيئا، رأى شيئا. ولذلك الذين يشوشون على الناس الليلة، ليلة 27، ليلة 25 هي ليلة القدر، رأى الشيخ الفلان رؤيا، أو فسر المفسر الفلاني رؤيا، لا يا إخواني، أن الشرع أخفى هذه لحكمة عظيمة. لماذا أخفيت ليلة القدر؟ ليجتهد الناس، لكن إذا قيل خلاص ليلة القدر هي ليلة 25، إذا تخاذل الناس وتكاسل عن 26 27 إلى آخر الشهر، فهذا مناقض منافي للحكمة في إخفائها. الحكمة من إخفائها قال أهل العلم ليزداد الإنسان من عمل الخير، ويزداد في اجتهاده، رجاء أن تكون هذه ما كانت الليلة الماضية تكون الليلة القادمة، وهكذا حتى لا يفوت، حتى أضمن أنني قد قمت ليلة القدر، أصلي العشر كلها وأخلص فيها وأجتهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد. إذن هذا الكلام لا يلتفت إليه، والصواب أن لا يلتفت إليه، لأن فيه خفض للعزائم وتهوين وتكسيل للناس، دعوا الناس. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد العشر كاملة، صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. والنبي قال أريتها ثم أنسيتها، تلاحى فلان وفلان، وهذا من سوء الملاحاة والمخاصمة، تلاحى فلان وفلان فأنسيتها بسبب أن فلان وفلان تخاصموا. ثم ختم الحافظ رحمه الله تعالى كتاب الصيام بهذا الحديث، وهو حديث رقم 65 من أحاديث الصيام، يعني هو ذكر 65 حديثا قرأناها إلا هذا الذي سنقرأه الآن إن شاء الله، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يحسن نياتنا. قال الحديث الأخير في هذا الباب، وقد يعني يتساءل الإنسان ما علاقته بهذا. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال، يعني لا يسافر الإنسان إلا لهذه المساجد، لأي بقعة للعبادة لا يسافر إليها، لا للتبرك ولا للزيارة، يعني لعمل عبادي لا يجوز أن يسافر الإنسان لعمل عبادي، لا لعمل دنيوي، للتجارة، زيارة صديق، للعلم، للتعلم، هذا أمر آخر، لكن للعبادة لا يجوز. هذا قول النبي والحديث في الصحيح البخاري ومسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي إلى أي بقعة، لا لقبر ولا لغيره، لزيارة قبر ولا لزيارة مكان فاضل كما يزعم، إلا لهذه المساجد الثلاثة لما لها من فضل. فمن فضائلها أنها كلها بناها نبي، فالمسجد الحرام بناه إبراهيم، المسجد هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها بناها النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها بناها نبي. ومنها أنها هذه المساجد الثلاثة فيها فضل، منها ما هو ثابت ومنه ما فيه خلاف في 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 حديثه. فالثابت أن المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، وهذا حديث صحيح في الصحيحين، وبألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبـ500، والحديث فيه كلام في المسجد الأقصى، لكن الحديث فيه في صحته كلام يذكره نقاد الحديث. لكن ثابت الثابت هو تضعيف الصلاة إلى 100,000 صلاة في المسجد الحرام، وإلى 1,000 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الخلاف في سند الحديث 500 صلاة في المسجد الأقصى، وكلها مساجد فاضلة ورد جواز شد الرحال إليها. ولذلك الذين يأتون إلى مسجد النبي للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينوون زيارة المسجد والصلاة فيه، ثم إذا وصلوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه، لكن لا يكون الباعث هو زيارة القبر، لأن النبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي بقعة لا تشد لها الرحال. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قول ابن فلان ولا فلان ولا فلان، بل هو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حسن اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن اهتدى بهديه حقيقة وصدقا صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حبه وحب ما يحبه صلى الله عليه وسلم، وليس يعني في قولهم أن هذا يعني الذي لا يقول أنا أسافر لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب النبي، والله إن هذا هو الذي يحب النبي، وأن هذا افتئات على المسلمين، أن الذي يتبع ويلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أنت لا تحب رسول الله، هذه من أعجب العجب. واحد يقول أنا والله لا أعمل عملا إلا وقد أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يجرؤ واحد يخاف على نفسه ويقول هذا لا يحب رسول الله؟ كيف هذا الدليل؟ قل إذا كان الدليل على محبة الله في القرآن الكريم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، محبة الله لا تتحقق إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع النبي. أصل محبة النبي هي تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أنعم به وأرسله للأمة ليخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن فالفضل لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وهو صلى الله عليه وسلم هذا لا ينقص من مكانته، لا ينقص من مكانته، فمكانته صلى الله عليه وسلم في درجات عالية جدا، ولا تنال بمخالفته. يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بمتابعته صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم أن المحبة دعوة، دعوة، أنا أحب فلان، هذه دعوة، هات الدليل. الدليل هو الائتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه، هذا هو، هذا دليل المحبة. دليل المحبة هو الاتباع. إن المحبة، كان الشاعر يقول ونحن الحمد لله أغنانا الله، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كنت تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم فأطيعه، قال لك قف هنا قف، افعل كذا افعل، لا تفعل كذا لا تفعل، هذه هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه صلى الله عليه وسلم حقيقة، وأن يرزقنا اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا العلم النافع الذي يرضى به عنا، والذي يكون لنا حجة عنده سبحانه وتعالى ولا يكون حجة علينا. فنحن في حاجة إلى تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتصح عقيدتنا ولتصح عبادتنا. لا يصح ذلك إلا بالعلم، لا يصح إلا بالعلم. العقيدة لا تصح إلا بالعلم، علم كتاب الله وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة لا تصح إلا بعلم كتاب الله وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في ذلك. الصحابة كانوا يتهادون الحديث، يتهادون الحديث، ألا أهدي لك هدية؟ الواحد يأتي كما في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، ألا أهدي لك هدية؟ قال بلى، فأخبره بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتها في نفوس الصحابة وفي نفوس المؤمنين المتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير، وأن يهدينا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن وفقه لقيام ليلة القدر فكان من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.